لنتصور معا مشهدا يعني غريبا بعض الشيء في أحد شوارع مدينة قديمة مزدحمة. رجل يمشي بخطوات متعثرة، يغلق عينيه بقوة، ثم يصطدم فجأة بجدار حجري قاسي، يسقط، يصاب بكدمات وينزف من وجهه، لكنه ينهض ويواصل المشي بعينين مغلقتين متعمد الاصطدام مرة أخرى.
مشهد يبدو وكأنه من مسرحية عبثية في الواقع.
بالضبط، والمارة لا يسارعون لمساعدته، بل ينظرون إليه بنوع من التبجيل، لأن هذا الرجل يفعل ذلك متعمدا ليثبت أنه أقصد نقي جدا، لدرجة أنه يفضل إيذاء نفسه على أن تقع عيناه بالصدفة على امرأة في الطريق. هذه ليست قصة خيالية، بل هي فئة حقيقية عرفت في التراث القديم باسم الفارسي المكدوم.
الفارسي المكدوم، مثال صارخ على يعني التطرف في المظاهر.
تماما. في استكشافنا المتعمق اليوم نعتمد على محاضرة مكثفة للدكتور كريغ كينر تحلل الإصحاحين 23 و24 من إنجيل متى. ومهمتنا اليوم ليست مجرد سرد أحداث تاريخية، بل دراسة آليات الانهيار، كيف تتحول القيادة إلى استعراض مسرحي، وكيف يقود الهوس بالمظاهر إلى هدم أعتى المؤسسات. حسناً، دعونا نفكك هذا.
هذا المشهد العبثي للرجل المكدوم يضعنا مباشرة في قلب أزمة عميقة، أزمة تتعلق بالسلطة والمجتمع. ما يقدمه التحليل اليوم لا يقتصر على يعني نقد ديني محلي في القرن الأول الميلادي،
بل هو شيء أوسع بكثير. صحيح،
هو تشريح دقيق لثقافة بأكملها كانت تتجه نحو الهاوية. نحن أمام نصوص تتضمن صراعات سياسية معقدة وتستخدم فكاهة سوداء واستعارات قاسية جدا لتفكيك سلطة النخبة، وصولا إلى التنبؤ بدمار واحد من أعظم المباني في العالم القديم،
الهيكل.
بالضبط. ولفهم آليات هذا الصدام يجب أن نتجاوز النظرة السطحية التي تعتبر هذا مجرد هجوم عشوائي. يجب أن نبحث في الهيكل الاجتماعي الذي كان يحكم تلك الحقبة.
طيب، قبل أن نحلل قسوة هذا النقد، أعتقد أنه يجب أن نحدد أولا من هم المستهدفون أصلا. الكلمة المستخدمة دائما هي الفارسيون، وفي الثقافة الشعبية اليوم يعني أصبحت هذه الكلمة مرادفا للنفاق المطلق.
هذا صحيح، الكلمة أخذت دلالة سلبية جدا عبر التاريخ.
لكن بالعودة إلى السياق التاريخي، أنا كنت أظن دائما أن الفارسيين كانوا بمثابة أقصد الأبطال الذين حافظوا على الهوية اليهودية، خصوصا في فترات الأزمات. كيف تحولوا إذن إلى الهدف الرئيسي لهذا الهجوم القاسي؟
هذا التساؤل يلمس جوهر التعقيد التاريخي لهذه المجموعة. بحسب المؤرخ القديم يوسيفوس، الفريسيون لم يكونوا قوة عديدية كاسحة كما يتخيل البعض.
حقا؟ كم كان عددهم تقريبا؟
كانوا أقلية صغيرة جدا، يقدر عددهم بحوالي 6,000 شخص فقط في كل من منطقتي اليهودية والجليل.
6,000 فقط؟ هذا يعني أنهم ربما أقل من 1% من السكان في ذلك الوقت.
أقل من 1%، نعم. اسمهم بحد ذاته يعني الانفصاليين، وهو يعكس رغبتهم في الحفاظ على طهارة طقسية صارمة جدا، لدرجة أنهم كانوا يرفضون تناول الطعام مع أي شخص لا يلتزم يعني بدفع العشور بدقة متناهية.
إذن النقد الموجه إليهم لم يكن هجوما ضد ديانة بأكملها
إطلاقا. النقد الموجه إليهم في هذا النص ليس هجوما معاديا لليهودية كما قد يفهم خطأ، بل هو نقد نبوي داخلي. في التراث اليهودي نفسه نجد أنبياء العهد القديم مثل عاموس وهوشع يستخدمون لغة لاذعة جدا لتقويم مسار قادتهم.
وهذا يذكرني أيضا بلغة مخطوطات البحر الميت.
نعم، مثال ممتاز. طائفة قمران اليهودية وصفت القيادات في أورشليم بأنهم مجمع الشيطان. الصراع هنا هو، دعنا نقول، صراع داخلي حول من يمتلك الحق في تفسير وتطبيق الشريعة.
لكن لحظة، كيف يمكن لواحد بالمئة فقط من السكان أن يفرضوا سيطرتهم بهذا الشكل؟ أقصد الأقلية عادة لا تملك هذا النفوذ الساحق إلا إذا كانت هناك آليات معينة تدعمها.
ما يثير الاهتمام هنا هو الآلية الأساسية التي اعتمدوا عليها، وهي الاستقطاب والتحالفات الاضطرارية. الفريسيون اعتبروا أنفسهم حراس الشريعة، وجلسوا مجازياً على كرسي موسى
كإعلان عن سلطتهم في التفسير.
بالضبط، لكن السلطة السياسية والاقتصادية الحقيقية، بما في ذلك السيطرة على الهيكل والتعاون مع الرومان، كانت بيد طبقة أرستقراطية أخرى.
الصدوقيون، صحيح؟
نعم، الصادوقيون. الفريسيون لكي يحافظوا على مكانتهم اضطروا في أحيان كثيرة للعمل معهم. هذا التهميش السياسي النسبي جعل الفريسيين يعتمدون بشكل كلي على رأس مالهم الاجتماعي والثقافي بين الناس. سلطتهم كانت يعني مستمدة بالكامل من صورتهم كأشخاص شديدي التقوى.
هذا يفسر الكثير فعلاً. عندما تكون سلطتك مبنية بالكامل على صورتك العامة، فإن أي نقد علني لا يعتبر مجرد اختلاف في الرأي، بل يصبح تهديداً وجودياً.
تهديد لشرفهم ومكانتهم في المجتمع.
تماماً. في ثقافة البحر المتوسط القديمة التي تبنى على الشرف والعار، توجيه نقد لاذع أمام الجماهير هو، أقصد، بمثابة اغتيال معنوي. ولهذا ربما تحول هذا النفوذ إلى حاجة ملحة للاستعراض. عندما يحتاج القائد لتأكيد سلطته يومياً، يصبح الدين مجرد مسرح.
وتحويل الدين إلى مسرح يتطلب أدوات بصرية. الدكتور كينور يوضح في تحليله كيف تم استخدام الملابس والمظاهر اليومية كأدوات لتعزيز هذا النفوذ.
مثل ماذا؟ هل نتحدث عن ملابس معينة؟
نعم، خذ على سبيل المثال العصائب. هي صناديق جلدية صغيرة تحتوي على نصوص من التوراة تربط على الجبهة أو الذراع
لتذكيرهم بكلام الله، أليس كذلك؟
هذا هو الهدف الأساسي، لكن ما حدث هو أن البعض بدأ يصنع عصائب ضخمة الحجم بشكل ملفت جدا للنظر، لتكون يعني إعلانا مرئيا عن مدى تقواهم.
يا إلهي، تحول الأمر إلى استعراض.
والأمر ذاته ينطبق على أهداب الثياب. كان يفترض أن تذكرهم بالوصايا، فقاموا بتطويلها بشكل مبالغ فيه لتلامس الأرض وراءهم وهم يمشون.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. يمكننا أن نرى تشابها عميقا بين هذه السلوكيات وبين ما نطلق عليه اليوم الاستعراض الأخلاقي.
تقصدين على وسائل التواصل الاجتماعي؟
بالضبط. في عالمنا المعاصر، الخوارزميات تحدد من يحصل على الانتباه، وغالبا ما تكافئ الشعارات الرنانة التي تثبت الانتماء لقضية معينة حتى لو لم يقم الشخص بأي عمل حقيقي.
مجرد شعارات رقمية.
نعم، في القرن الأول كانت الخوارزمية الاجتماعية هي ثقافة الشرف. العصائب الكبيرة وأهداب الثياب الطويلة كانت بمثابة هذه الشعارات الرقمية التي يضعها الناس اليوم لجمع الإعجاجات.
وإذا ربطنا هذا بالسورة الأكبر، نجد أن الخوارزمية الاجتماعية في ذلك الوقت كانت تتطلب تأكيداً مستمراً للوجاهة. لم يكن الأمر يقتصر على الملابس،
بل تعداه إلى التصرفات اليومية.
نعم، شمل البحث المحموم عن المقاعد الأمامية في المجامع والجلوس في مواجهة الجمهور ليلاهم الجميع، وامتد الأمر لانتظار التحيات في الأسواق والمطالبة بألقاب مثل رابي أو أب.
هوس كامل بالألقاب والتراتبية.
هذا الهوس يعكس رغبة في ترسيخ هيكل هرمي يكونون هم في قمته، ولذلك عندما يطالب النص بتجريدهم من هذه الألقاب، هو يؤسس لمفهوم القيادة الخادمة كثورة على هذه الهياكل.
طيب، لكن هذا الهوس بالصورة الخارجية لم يقف عند حدود الغرور الاجتماعي، بل يعني امتد ليخلق تشوها كاملا في ميزان الأولويات. وهنا نأتي إلى مسألة العشور التي تعتبر كارثة اقتصادية.
الآلية وراء مسألة العشور قاسية جدا. الشريعة الأساسية كانت تفرض دفع العشور للمعبد، لكن مع تراكم التفسيرات تم دمج أنواع مختلفة من العشور.
كم وصلت النسبة تقريبا؟
النتيجة الإجمالية بحسب التفسيرات التاريخية كانت تصل إلى أن الفلاح البسيط مطالب بدفع حوالي 23.3% من محصوله السنوي كعشور دينية.
23%؟ هذا بالإضافة إلى الضرائب الرومانية الباهظة أصلاً.
بالضبط، الفلاحون كانوا يئنون تحت وطأة الفقر، بينما نجد هؤلاء القادة يمارسون تدقيقاً فقهياً مهووساً لدرجة المطالبة بجمع العشور حتى على أصغر النباتات،
مثل وريقة النعناع والشبت والكمون. التركيز على هذه التفاصيل الدقيقة أدى إلى إهمال قضاء الشريعة الأهم، العدل والرحمة والإيمان. ولتوضيح هذا، يقدم النص
استعارة بلاغية ساخرة جداً، تصفية البعوضة وابتلاع الجمل.
هذه الصورة عبقرية، لكي نفهمها يجب أن نراها في سياقها. في ذلك الوقت كان بعض المتشددين يضعون قطعة من القماش الرقيق فوق كؤوسهم
لتصفية المشروب من الحشرات؟
نعم، خوفاً من ابتلاع بعوضة صغيرة فيصبح نجسين طقسياً. الصورة الكاريكاتورية هنا ترسم شخصاً يقضي وقتاً طويلاً في تصفية كأسه من أصغر حشرة، ثم يفتح فمه واسعاً ليبتلع حيواناً ضخماً.
الجمل أكبر حيوان نجس في تلك المنطقة.
تماماً، وما يزيد هذه الصورة سخرية هو التلاعب اللفظي في اللغة الآرامية.
قرأت عن هذا، هل كان الجمهور يدرك هذه النقطة اللفظية؟
بالتأكيد، كلمة جمل بالآرامية هي جملة، وكلمة بعوضة تنطق قملة أو كلما. الجناس بين جمل وكلما يجعل الجملة ذات إيقاع ساخر لا ينسى. أنتم تركزون على القملة وتتجاهلون الجملة.
عجيب، استخدام الفكاهة المفرطة هنا يعمل كأداة قوية. السخرية تخترق الدفاعات النفسية وتكشف التناقض.
الفكاهة السوداء غالبا ما تستخدم كنصل حاد. كلا الطرفين اتفق على أهمية الشريعة، لكن التركيز على قلب الشريعة هو الفارق. من يصفي البعوضة يعتقد أنه نقي، مما يعميه عن ابتلاعه لجمال الظلم والقسوة.
هذا العمى يقودنا إلى النقطة الأكثر ظلاما. عندما يصبح هذا الهوس بالفلترة هو المعيار الوحيد، ينتهي الأمر بأن يصبح هؤلاء القادة أنفسهم مصدراً للتلوث.
هم لم يعودوا مجرد منافقين، بل أصبحوا خطراً.
وهذا يتجسد في استعارة القبور المبيضة. لفهم قسوة هذا التشبيه، حدثنا عن كيفية التعامل مع القبور ولماذا هذا الارتباط بالنجاسة.
الآلية مرتبطة بعيد الفصح. في الربيع تتوافد الحشود إلى أورشليم. بحسب الشريعة، لمس القبر يسبب نجاسة طقسية لمدة 7 أيام.
وهذا يعني حرمان الحاج من العيد، وهي كارثة لمن سافر بعيداً.
لتجنب ذلك، كان يتم طلاء القبور بالكلس الأبيض الساطع، لتكون يعني علامة تحذيرية مرئية بوضوح، احذر هنا خطر التلوث.
إذن الجمال الخارجي للقبر الناصع لم يكن تزييناً، بل كان إشارة تحذير من الموت والفساد في الداخل. التشبيه هنا يقلب المعايير تماماً.
هؤلاء القادة بأهدابهم القويلة وعصائبهم هم في الواقع مثل تلك القبور. الأشخاص الذين يتقربون منهم طلباً للإرشاد يصابون فعلياً بالنجاسة الروحية وهم لا يدركون.
واجهة مبهرة تخفي عظاماً وتعفناً. والتناقض الأكبر يظهر في ادعائهم الكاذب ببناء قبول الأنبياء.
نعم، كانوا يبنون نصبا تذكارية للأنبياء ويقولون لو كنا في أيام آبائنا لما قتلناهم.
هذا يطرح سؤالا مهما، كيف تعمي المؤسسات نفسها عن تاريخها؟ تكريم الشهداء بعد موتهم أسهل بكثير من تحمل نقدهم وهم أحياء. النص يحذرهم من أنهم على وشك أن يملأوا كأس آبائهم بقتل المسيح. الدماء المطالب بها تمتد من دم هابيل إلى زكريا بن برخية.
قصة مقتل زكريا بن برخية في التراث اليهودي مروعة حقا، وتحمل رمزية استثنائية.
ماذا تخبرنا هذه القصة؟
لقد قتل بين الهيكل والمذبح، أقدس بقعة ممكنة. الرواية تقول إن نافورة من دم زكريا ظلت تفور وتغلي في أرض الهيكل لفترة طويلة. وعندما اقتحم القائد البابلي نبوزردان الهيكل، سأل عن سر هذا الدم الفائر.
يا إلهي، مشهد دم يغلي داخل الهيكل، ماذا فعل القائد البابلي؟
أمر بذبح آلاف الكهنة. المبالغات التراثية تتحدث عن 24,000 كاهن كنوع من التكفير لتهدئة هذا الدم. الرسالة واضحة، الفساد وسفك الدماء يؤديان حتما لدمار المؤسسة.
هذا يقودنا مباشرة إلى ذروة نقاشنا، الرمز الأكبر والأكثر تحصيناً، الهيكل. لكن قبل الحديث عن الدمار، هناك رثاء عاطفي عميق لأورشليم، التشبيه بالدجاجة التي تجمع فراخها.
هذا الغضب لم يكن نابعاً من الكراهية، بل من الحب. صورة الدجاجة تعكس رغبة في توفير الحماية تحت أجنحة السكينة الإلهية، لكن الجملة القاسية كانت ولم تريدوا. هذا الرفض قاد للحكم، هوذا بيتكم يترك لكم خرابة.
إعلان الخراب كان زلزالا للتلاميذ، المبنى الذي بناه هيرودس كان أعجوبة يفوق معبد أرتميس عظمة، وعندما قيل لهم لن يترك حجر على حجر توقفت عقولهم.
بالنسبة لهم نهاية الهيكل تعني نهاية العالم، فسألوا متى يحدث هذا وما هي علامة النهاية؟ النبوءات تدمج دائما بين الأحداث القريبة والبعيدة،
والخراب تحقق فعليا بسرعة.
خلال جيل واحد حوالي 40 عاما زحف الرومان عام 70 ميلادية ودمروا الهيكل بالكامل.
لكن الانهيار لم يكن مجرد نتيجة لقوة خارجية. الدكتور كينر يربط هذا برجسة الخراب والفساد الداخلي.
صحيح، في عام 66 ميلادية قبل وصول الرومان، الفصائل الوطنية اليهودية المتطرفة أو الغيور اقتحموا الهيكل وبدأوا يذبحون الكهنة داخله. تحول أقدس مكان إلى مسرح لمذبحة،
وهذا يثبت أن المؤسسة تآكلت من الداخل أولاً.
الحكم الإلهي غالباً ما يترك البيت خراباً عندما يتخلى القادة عن مسؤولياتهم وتغرق المؤسسة في تفاهات الأمور. الحصانة المادية تصبح بلا قيمة إذا كان الهيكل الداخلي مفرغاً من معناه.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا اليوم؟ تبدأ الرحلة برغبة في الاستحسان المجتمعي، أهداب طويلة ومقاعد أمامية، ثم يتطور لخلل في الأولويات، تصفية بعوضة وابتلاع جمل، وفي النهاية قبور مبيضة وسقوط مدوي.
يتيح لنا هذا الاستكشاف إعادة النظر في مسألة القيادة في حياتنا، هل نسعى لخدمة الآخرين أم لخدمة صورنا الذاتية؟
سؤال محوري فعلا، وهذا يقودني إلى فكرة أخيرة أود أن أطرحها لنتأملها جميعا ولم تذكر صراحة في النقاش. إذا كان أعظم وأحصن بناء قد انهار تماما لأن النظام الذي كان يديره أصبح أجوف، نتساءل ما هي الهياكل المنيعة أو الإمبراطوريات الشخصية التي نبنيها اليوم؟
مراكز مهنية أو ثروات أو صورة مثالية على الإنترنت؟
بالضبط، نعتقد أنها ستحمينا بينما هي في حقيقتها فارغة من الداخل ومجرد قبور مبيضة تنتظر أول اختبار لتنهار. سؤال يستحق أن نحمله معنا بعد انتهاء هذا الاستكشاف.